قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحباب، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من فتاوى الناس، نتلقى فيها أسئلتكم واستفساراتكم إن شاء الله تبارك وتعالى على الأرقام التي تظهر أمامكم على الشاشة تباعا، كذلك عبر الرسائل القصيرة SMS، نحاول جاهدين بعون الله وتوفيقه أن نجيب عليها كاملة إن شاء الله، أو على الأقل على أكبر قدر منها حسب ما يتسع له وقت الحلقة إن شاء الله. أحب الكرام، بداية أبرأ من حولي وقوتي إلى حول الله وقوته، سائلا التوفيق والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. أجيب على بعض الأسئلة التي وصلت إلى البرنامج أو الحلقة عبر الرسائل القصيرة إلى أن تأتينا اتصالاتكم إن شاء الله تبارك وتعالى. السائلة تسأل وتقول: ما هي عورة المرأة داخل المنزل حتى لا تؤذي الملائكة؟ بإيجاز شديد أود أن أبين أن الإسلام بفضل الله دين رحمة ولا مشقة فيه، ولا يفرض العنة على أحبابه وأتباعه، بل دائما ما يناسبهم، ما جعل عليكم في الدين من حرج، سبحان الله. والمرأة في داخل بيتها شيء طبيعي أنها تتحلل قليلا، من تتخفف قليلا من ثيابها، ولا يمكن أن تكون في بيتها كخارج البيت مرتدية للنقاب أو على الأقل الخمار أو الملحفة، ولكن كل ذلك تتخفف منه المرأة في داخل بيتها، فربما بدا شعرها أو انكشفت أجزاء من جسدها، فلا حرج ولا بأس إن شاء الله تبارك وتعالى. والمرأة ما لم يكن معها محارم في داخل البيت أو رجال يحرم النظر إليها، بخلاف الزوج طبعا يحل له أن يرى منها كل شيء، فإنها تلبس ما شاءت ما لم يطلع عليها مرة ثانية رجال غير زوجها حتى ولو كانوا من محارمها إن شاء الله تبارك وتعالى، لأنه في حالة وجود المحارم إنه هناك يكون التزام في الزي في اللبس، يعني إذا انكشف الشعر أو بعض العنق أو بعض من الجسد بسيط فإنه ينبغي دائما ألا ينكشف الباقي إن شاء الله سبحانه وتعالى. والملائكة بفضل الله وكرمه لا تنظر إلى عوراتنا، وهذا أدب رباني رائع، حتى الملائكة سبحان الله فقر عينا ولا تخشي شيئا إن شاء الله تبارك وتعالى. فإذا ما جلست في بيتها كاشفة الشعر حاثرة له أو ثياب خفيف في غرفة نومها أو في بيتها، فلا حرج ولا بأس إن شاء الله تبارك وتعالى. وإن كنت أؤكد الشيء بالشيء يذكر، ونحن في بداية الصيف إن كثير بعض إخواننا وأخواتنا بيتخففوا من الثياب أمام الأولاد وأمام البنات بحجة أنهم أبنائنا، فتجد الرجل شبه عاري تماما، إلا العورة المغلظة يعني تكاد تكون بالعافية يعني مستورة، إذا اعتدل في الجلسة يمين أو يسار انكشفت. وكذلك المرأة، أو ثياب ملتصق على جسدها الذي يسمونه السريتش وما شابه ذلك، شيء ملتصق على البدن لا يجوز شرعا الجلوس به أمام البنات، ولا البنات أمام الإخوة الرجال، ولا الأمهات أمام الأبناء، ولنتق الله تبارك وتعالى، هذا شرع الله وتلك حدود الله فلا تعتدوها. السائل يسأل ويقول: ما حكم التجارة في الفياجرة المهربة من الخارج؟ يا أخي، يعني سبحان الله العلي القدير، لا أحلى ولا أجمل من الطبيعي، والإنسان إذا تعدى حدوده فإنه يفسد صنعة الله، والله ما تدخل الإنسان في صنعة الله إلا وأفسدها. أقول مرة ثانية، ما تدخل الإنسان في صنعة الله إلا وأفسدها. وأنا أنصح دائما إخواني وأحبابي أن يتقوا الله تبارك وتعالى وأن يستعينوا بالله جل وعلا. أما تهريب الحبوب وما شابه أيا من كانت هذه الحبوب لا يجوز شرعا، فربما كانت ضارة ببلد من البلدان أو بمكان، وينبغي احترام القوانين التي يضعها أي بلد من البلدان الإسلامية حتى تحفظ الأمن لوطنه وقومه، إنجاز التعبير. السائل يسأل: كم أدفع لكل أسرة لكفارة فطار يوم من رمضان؟ لفت نظر الأحبة الأكارم قبل ذلك مرارا وألفت النظر تكرارا إلى أن الكفارة كما علمنا رب العباد جل وعلا من أوسط ما تطعمون أهليكم. وعندما ننظر إلى إخواننا وأحبابنا لسنا على نمط واحد في سعة الرزق، لسنا على نمط واحد في سعة الرزق، ففينا الموسع عليه في رزقه، وهناك المتوسط، وهناك المضيق عليه، وهناك من يعيش في رغد العيش. أسأل الله أن يوسع على الجميع. هل كل ذلك أو هؤلاء يستوون في الكفارة؟ بالطبع لا. يعني إنسان مثلا يكلف وجبة الغذاء الوجبة الرئيسية سواء في رمضان أو في الفطار، الفطار يعني، يكلفها مثلا جنيه، وهناك من يكلفها 5 جنيه، وهناك شخص يكلفها 50 جنيه، وهناك يكلفها 500 جنيه، وهناك من يكلفها آلاف الجنيهات. هل كل ذلك يستوون في الكفارة؟ بالتأكيد لا. ولذلك أنا أقول لإخواننا الذين يريدون الكفارة: احسب نصيب الوجبة الواحدة الأساسية، مثلا تكون وجبة الغداء، هذه الوجبة كم تكلفتها؟ أضرب مثال، لو افترضنا أن هذه الوجبة تكلفتها مثلا 100 جنيه، كم عدد الأفراد الذين يأكلونها؟ نفترض مثلا عدد الأفراد الذين يأكلون هذه الوجبة مثلا 10 أشخاص، نقسم 100 جنيه على 10 أشخاص، يبقى نصيب الفرد الواحد كام؟ 10 جنيهات، نضرب 10 في عدد الأيام التي فطرناها. هذا كان مثال تقريبي إن شاء الله، لأن بعض أخواننا يقول لك 3 جنيه واضرب، 2 جنيه واضرب، يعني اضرب 2 جنيه في عدد الأيام، 5 جنيه. أنا نفسي أسأل إخواننا اللي بيقولوا 2 و3 و4، جبتوا 2 منين؟ نبكوا شباب فينا علمونا، جبتوا 5 منين؟ جبت 10 منين؟ يعني ايه؟ يعني حضرتك شوفوا الراجل ده بيفطر ايه؟ بيتغدى ايه؟ في رمضان وفي غير رمضان، ومن خلال اكله وشربه تخرج الكفارة. نسأل الله العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. طيب نتلقى اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا باهل الصوت الاخ محمود. مرحبا، تفضل يا اخي كريم. نعم الحال.
لو سمحت كنت عايز اسال سؤال بخصوص موضوع فوائد البنوك.
نعم.
معي والدي اخذ قروض من البنوك ولحد الان مش عايز يسدها، فانا بقول يعني ان انا اجيب استلف فلوس مبلغ 5000 جنيه واسدد القرض ده. هو مش راضي، يقول لا سيبه عشان احنا مش عايزين نديله اكتر من كده، فهو مش راضي، فانا هعمل الموضوع ده من وراء. فهل في حاجه انا حرام علي انا ولا انا كده انا بعق والدي ولا حاجه؟
ساجيبك ان شاء الله.
بارك الله فيكم، نسالكم الدعاء ان شاء الله.
وانت كذلك، الله يبارك.
السلام عليكم.
الله يبارك فيك. مرحبا يا اخي الكريم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا. اي نعم يا اخ محمود، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل.
كان سؤالي عن حكم التامين عن الحياه يا شيخ.
التامين على الحياه،
بمعنى مثلا لو في مثلا شركه تامين الواحد يدفع مبلغ مثلا سنويا لمده 20 سنه مثلا.
نعم.
وفي حاله حدوث وفاه الورثه ياخذوا مبلغ.
نعم افهم صورتها ان شاء الله. ساجيبك ان شاء الله. حاضر. الاخت ايمان من القاهره، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله. بعد اذن حضرتك، انا ابني كان اسال سؤال.
اتفضلي.
انا كان خاطب بقاله سنه ونص وكده، وحصلت يعني مشاكل بينه وبين خطيبته وسابها يعني وكده، والخلاف كان بينهم هما الاثنين. وبعد كده كان جاب شبكه يعني من يعني في الثمن حوالي 10000 جنيه وكده، فهم بقى يعني خدوا الشبكه. فانا كنت عارفه حضرتك ايه موقف الشبكه دي وكده، يعني
حاضر.
هي من حقهم ولا من حال اللي خلاها؟
ساجيبك ان شاء الله تبارك وتعالى. طيب طيب الاخت صباح من عفوا الاخ صلاح من السويس. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا يا حبيبي.
الله يبارك في حضرتك. انا ليا سؤال عند حضرتك.
اتفضل.
انا شغال في مصنع زجاج ومعروض عليا العمل في مصنع زجاج اخر. المصنع الزجاج الثاني دون من ضمن الصناعات بتاعته بينتج عجوات تستخدم في تعبئة البيئة. هل اقبل لهذا العمل ام لا؟
حاضر ساجيبك ان شاء الله. نواصل الإجابة أيها الأحبة الأكارم على الأسئلة التي معنا. الأخ الحبيب الذي اتصل وسأل عن فوائد البنوك وقال أعلم أنها محرمة لكن أبي أخذ قروضا من البنوك ولم يسددها حتى الآن وأردت أن أستدين أنا مبلغا من المال بدون علم أبي وأقوم بالسداد فرفض أبي. وهو يسأل لو أنني سددت هذا المال بدون علم أبي أكون له عقا؟ لا يا أخي الحبيب، ليس فيها عقوق بفضل الله عز وجل، بشرط ألا يكون هناك تورط، يعني ألا تتورط في هذا المال وتعجز عن سداده. فيعني عالجنا الخطأ بخطأ أفضح منه، ونحن في ديننا ما علمنا الله أن نعالج الخطأ بخطأ. لكن إذا كان إذا كنت تستطيع أن ترتب حالك وتستطيع السداد أو الاقتراض أو استدانة من بعض الأحباب على أن يصبر عليك وتسدد فيما بعد فلا حرج ولا بأس إن شاء الله. رفض أبيك أنه لا يريد أن يوسع دائرة الدين، أسأل الله أن يسدد عنا وعنك الدين وجميع المسلمين. وآخر يسأل عن حكم التأمين على الحياة. التأمين على الحياة محرم شرعا، هذا ما أدين الله تعالى به، لأنه عقد من عقود الغرر ونوع من أنواع الربا، والإنسان يأخذ أحيانا بل غالبا أكثر مما دفع، وهذا محرم شرعا. فلو أن إنسانا دفع القسط الأول للتأمين ثم مات، دفع قسط واحد ثم مات والوثيقة تقول أنه عند وفاته يستحق مثلا 100,000 جنيه وهو دفع 1,000 جنيه، 100,000 مقابل ماذا؟ نتقي الله تبارك وتعالى، نريد أن نؤمن أبناءنا. نعم، اسمعوا التأمين الرباني، الله سبحانه وتعالى علمنا كيف نؤمن على أبنائنا في القرآن. فماذا قال جل وعلا؟ وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. عندنا قصتين، فليتقوا الله القسط الأول وليقولوا قولا سديدا القسط الثاني إن شاء الله سبحانه وتعالى. الأخت التي سألت أن ابنها خطب من سنة ونصف وحدثت مشاكل بينهم وتركها، ويعني هو قدم شبكة في حدود 10,000، هي تسأل الشبكة من حق من؟ لأحب الكرام ينبغي أن ننتبه جيدا أن الخطبة لا ترتب أي حق لأي طرف من الطرفين. الخطبة مجرد وعد بالزواج، قد يتم وقد لا يتم، قد يتم وقد لا يتم. والخطبة أحبابي لا ترتب أي حقوق لا للخاطب الرجل ولا للمخطوبة البنت، تمام. ولذلك ما قدم من شبكة ومهر وما شابه ذلك قدم لأجل الزواج، والزواج لم يتم، وبالتالي تعود الشبكة إليه أيا من كان السبب الذي ترتب على إثره فسخ الخطبة. هو السبب، هي السبب، هذا الذهب قدم من أجل الزواج ولم يتم الزواج تعود إليه. هذا ما أدين الله تعالى به، وهذا هو أرجح الآراء في الفقه. لماذا بعض أخوانا يقول يعني إذا دخول البيت كان مقابل إيه؟ هو احنا عارضين بنتنا سلعة بنفرج عليها خلق الله؟ هذا لا يجوز شرعا. يعني أنا أريد أن ينتبه إخواني، هل تقبل ابنتك من أي إنسان في الشارع أن يعطيها السويرة ذهب؟ ولا من هل رأيت إنسان فعل هذا؟ اللهم إلا إذا كان مجنونا. التقى بفتاة في عرض الطريق وقال لها هل تسمح لي أختي الكريمة أن تقبلي مني هذه الإسويرة هدية؟ هل رأيت من سنة فعل هذا؟ لا يحصل. إذن ما حدث هذا إنما هو بسبب الزواج، والزواج لم يتم، نعيد إلى الرجل حاجته. الأمور التي لا تعاد المستهلكة، الأكل والشرب حتى ولو كانت تعادل ثمن الشبكة 10 مرات. يعني هب أن الإنسان ميسور الحال كان كلما يأتي ويحضر يأتي إليهم بهدايا وأكل وشراب ويأخذ ويتفسح وهنا وهناك وما إلى ذلك، هل يجوز له أن يأتي ويحضر قائمة ويقول أنا أنفقت عليكم كذا وكذا وكذا أحضروا لي هذا؟ هذا لا يجوز شرعا، ولنتق الله تبارك وتعالى. السائل الأخ الذي سأل وقال أنا أعمل في مصنع زجاج، عرض علي العمل في مصنع زجاج آخر، لكن مصنع الزجاج الآخر هذا بينتج عبوات يعب فيها البيرة والخمور، هل يجوز أن أعمل فيه؟ أقول للسائل الكريم لا، مكانك، لأنك بذلك تشارك في الوزر. أنت تقف على مكان، هذه المكنة مثلا تصنع زجاجة يعب فيها خمر وبيرة وما إلى ذلك، محرمة شرعا، أنت تشارك جزء من الوزر عليه. إذن أبقى في مكانك، وهذا الذي أدين الله تبارك وتعالى به. الله يرضى عنا وعنك وعن كل المسلمين، اللهم أمين يا رب العالمين. السائل يقول: أرجوكم أجيبوني سريعا، أريد أن أعرف الدعاء الذي يقوله العريس ليلة الدخلة، ليلة البناء يعني. حاضر يا سيد. الدعاء ببساطة شديدة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هدي النبي في هذه الليلة غائب عن معظم بيوت المسلمين، يعني للأسف كثير من المسلمين ليلة الزفاف وليلة البناء حتى الصلاة لا يصلون. العروس بنت ناف الكوافير، حلاق الدين، حلاق الدين، العجيب انه كاتب يفطه يعني عريضة كبيرة على باب هذا الحلاق الكوافير كما يسمونه، ممنوع دخول الرجال وهو جوا. هو اعتراف انه ليس رجل، ماذا نصنع له؟ سبحان الله. وهي من الصباح الباكر هناك، ما صلت لا ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء، وكثير نسأل الله للجميع. أما عن الدعاء الذي سألت عنه أخي الحبيب، سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم أن نحافظ على الصلاة أولا في أوقاتها، ثم إذا ما ذهبت بعد انتهاء صلاة العشاء أو حسب ما اتفقت مع أهلها لتأخذ عروسك من البيت وتنطلق، وليس من النادي أو الملهى أو الكوافير وما شابه، أنت شريك في الوزر ثم انطلقت بها إلى البيت، اعلم سنة النبي كالآتي: عندما تكون على مدخل الباب، باب الشقة، تدعو دعاء نصفه في سرك ونصفه الآخر جهر، وإذا نطقت به كاملا جهرا وضربت أنا لا أعرفك. لماذا؟ لأن فيه أمر ربما لا يروق للزوجة. سنة النبي وأنت تفتح باب الشقة إنجاز التعبير، أو بعض أهلك فتحين وأنت داخل، تضع يدك اليمنى على مقدمة رأس زوجك ثم تقول: اللهم، هذا الصوت مرتفع، اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما خلقت له أو جبلت، يعني طبعت عليه كده، احنا في الأمان. ثم النصف الثاني الذي أنا أقوله لا تقوله سر، لا تقوله جهرا، وربما عبئت في أكياس يرحمك الله، فقل: أعوذ بك من شرها وشر ما جبلت علي، أي ما طبعت علي. هناك بعض العقول الضيقة تقول له يعني في هذه الليلة أنا شر، لا إله إلا الله. نحن نقول هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ما دخل البيت، السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يتناول قليلا من اللبن ثم يشرب ثم يعطيها فتشرب، فكان النبي يشرب من موضع في زوجة أمنا عائشة رضي الله عنها، وهذا يعني رفعا لمكانتها وحب النبي لها صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أمنا. ثم بعد ذلك السنة أخي الحبيب أن تصلي بها ركعتين، صلاة لما صلوش العشاء يصلي ركعتين، نعم، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هل يجوز تأخير صلاة العشاء للنساء؟ وماذا أفعل بأوراق المصحف بعد حرقها؟ بالنسبة إلى تأخير صلاة العشاء، النبي علمنا لما سئل، وهذا الكلام للرجال والنساء على حد سواء، الصلاة فيش خصوصية خاصة بالنساء أو خاصة بالرجال إطلاق، النبي علمنا صلى الله عليه وسلم عندما سئل أي العمل أفضل، بماذا أجاب؟ قال المعصوم صلى الله عليه وسلم: الصلاة لوقتها. ومعنى الصلاة لوقتها بمجرد انتهاء الآذان ورفع المؤذن الآذان النداء حتى يقوم الناس إلى الصلاة في المساجد وفي بيوت النساء وما إلى ذلك، انتهى فتقوم المرأة فتصلي. ولذلك أقول لأخواتنا الكريمات: أفضل الأعمال كما علمنا النبي، وللرجال كذلك، الصلاة لوقتها، يعني تصلى الصلاة نصليها في أول الوقت بفضل الله تبارك وتعالى. إذن هذا هو الأولى والأفضل، لأننا لا نضمن عمرنا، فربما جلسنا في البيت وانشغلنا بالتلفاز والأفلام والمسلسلات ومن زارنا ومن أتى إلينا ومشاكل الأولاد وهموم الزوج وإلى آخره، فمرت الساعات وانقضى الليل ونسينا أن نصلي العشاء وسئلنا عنها أمام الله تبارك وتعالى. السائل يسأل: وماذا أفعل بأوراق المصحف بعد حرقها؟ إذا تم يعني هو ربما يسأل عن الورق اللي انفصل عن المصحف وخاف عليه الضياع أو خاف أن تطأه الأقدام فقام فحرقه. هنا بعد ذلك أقول له: سبحان الملك، لو أننا جئنا إلى ورقة مكتوب فيها القرآن وتم حرقها تجد الحروف كما هي رغم حرقها، في هذه الحالة بيدك تقوم بفركها هكذا أو بأصبعيك حتى تضيع معالم الأحرف، ثم تلقي بها في الماء في الحوض الصرف اللي في البيت، الله يرضى عنه وعنك، ولا حرج ولا بأس إن شاء الله. السائل يسأل ويقول: أنا أعمل بفندق يقدم الخمر، علما أنني لا أمس الخمر حيث أعمل بقسم الأمن. يا أخي الحبيب، النبي علمنا: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، الحلال بين والحرام بين، وهذا بين الحرمة. والنبي علمنا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقفن مواقف التهم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر لا يجلس على مائدة يدار عليها خمر، هذا ما علمنا النبي. أنت حارس أمن إنجاز التعبير، بالتأكيد ستراها والسيارة واقفة تنزل، وربما اضطررت لأن تحمل هذا الصندوق يمينا حتى لا ينكسر، حتى لو لم تلمس فأنت تشاهد بعينك، ولذلك محرم شرعا والعمل فيه محرم والبعد عنه غنيمة. نسأل الله العفو والعافية. السائل يقول: يا أخت زوجتي مسلمة، جميل، وتزوجت بمسيحي وأسلم، لا مش جميل، وضحكت علينا وقالت إن امرأته المسيحية في إنجلترا مقيمة هناك دائما، واكتشفنا أنها في مصر، وهو يقابله على أنه الشخص المسيحي ومع الأخرى على أنه مسلم، هل إسلامه صحيح؟ علما بأن الإشهار في الزيجة جاء من طرفنا نحن فقط، لا أحد يعرفه نهائيا. ما هذا التهريج؟ يعني حتى ما فيش إشهار، كيف زوجتموه؟ أشهد الله أنه هذا الزنا بعينه، لا يجوز شرعا لمسلمة أن تتزوج بغير مسلم، ألا تتقون الله؟ لو أن شرع الله تعالى يطبق لأقيم علي حد الزنا. سبحان الله، ما هذا العبث، ما هذا؟ يعني لا أحد يعرف أنه مسلم، اللي احنا فقط لغير وزوجناه. انظروا إلى أي مدى وصل الاستهزاء والتهريج في دين الله. اللهم إنا يعني نبرأ إليك مما يفعلون ونعتذر إليك مما يصنعون، فليتقوا الله وليقطعوا علاقتهم بهذا النصراني، وهذا ليس زواج تماما، وليتقوا الله تبارك وتعالى ولتستغفر التوب إلى الله. نسأل الله العفو والعافية. زوجي انفصل من العمل فصل تعسفي، ماذا أفعل لكي يعود لو أفيدوني؟ لا، هذا لا نسأل عنه الشيخ، هذا يسأل عنه المحامي، يعني المحامي، وفي النهاردة قوانين والقانون يعني ما شاء الله اخواننا المحامين يعني يعرفوه جيدا، يعني نقدم لهم الأوراق وهم يستطيعون إذا كان فصلا تعسفيا بدون تحقيق وبدون أمور كثيرة يعيدوه عن طريق المحكمة الإدارية وما شابه ذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى، فنلجأ لمحامي وليس الشيخ إن شاء الله. حكم رفع اليد بالدعاء ومسح الوجه بعد الصلاة، والله لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا فعله الإنسان ربما كان هناك عادات للناس، تجد عندما يرفع الإمام يدعو يرفعون أيديهم، يعني أن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وخاصة في الصلاة. هل عدم الجهر بقراءة القرآن في الصلاة الجهرية بالنسبة للمرأة يبطل الصلاة؟ لا، الصلاة الجهرية إذا صلى الإنسان منفردا فهو بالخيار بين أن يجهر وبين أن يسر، والصلاة صحيحة، يعني لو نصلي الصبح أو المغرب أو العشاء هذه كلها صلوات جهرية، فقامت المرأة تصلي وحدها فقرأت بما تسمع نفسها فلا حرج ولا بأس، أو رفعت صوتها قليلا بحيث لا يسمعها رجال أجانب فلا حرج ولا بأس، فإذا ما أسرت وقرأت سرا الصلاة صحيحة إن شاء الله تبارك وتعالى. إذا اشتكيت
أني أعاني من سرطان الثدي، أسأل الله أن يعافيك ويشفيك ويشفي مرضى المسلمين، ولم أخبر زوجي لكثرة همومي، فهل علي إثم؟ ليس عليك إثم ولا وزر، هي أرادت أن تخفف الهم عن زوجها، بورك فيها، وأرادت يعني ألا تشغل، ولكن هذا أمر يا أختي لا يختفي ولا يمكن أن نخبئه، لأنه يحتاج إلى علاج ويحتاج إلى إجراء عملية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع عنك هذا البلاء وعن كل مرضى المسلمين، اللهم أمين يا رب العالمين. وألمه صعب وشديد كما يعني سمعنا وعرفنا من إخواننا الأطباء، ولذلك شركي زوجك في همك هذا ولا حرج ولا بأس، فالحياة مشاركة بين الطرفين، وشكر الله لك صنيعك هذا، بارك الله فيك. هل يجوز للعاقد يعني يقول بعض الكلام وحشتيني وبحبك والكلام دوت، يعني مش عارف مستعجلين على ايه، ما هو يعني بعد كده هتبقى تمسك الجرائد ان شاء الله وتقرأ الوفيات والصفحة مقلوبة كده، نسأل الله العفو والعافية. يا أخي الحبيب، ما دمت قد عقدت عليها فيجوز لك أن يعني تقول لها كلمة طيبة، شأنك لا حرج ولا بأس، ولكن ليس أمام الناس، يعني يجوز لو نعم هي زوجته شرعا. كل الذي نحذر منه وننصح ألا ينفرد بها، يعني لا نمكنهم من الخلوة التي تؤدي إلى المعاشرة الجنسية، لأن في نظر الشريعة هذه امرأة غير مدخول بها، لها أحكامها، ولذلك أنصح إخواننا ألا يتعجلون، إذا تعجل الدخول علي أن يجهز البيت المتفق عليه والأمور المتفق عليها ثم تنقل إلى بيته، لأن هذا يؤدي إلى التكاسل إن شاء الله سبحانه وتعالى. عليكم الصلاة والسلام. أقول أنا أجمع الصلوات عشان ظروف شغلي. يا سبحان الله، يعني أنت بتخضع دينك لشغلك، يعني عجب. الأولى أن تطوع عملك لصلاتك، جمع الصلاة بدون عذر لا يجوز، والعذر مرض أو خوف كما علمنا نبينا. يا أخي الحبيب، يعني سبحان الله، لو أن عندك موعد في العمل الساعة مثلا 5 صباحا، ماذا تفعل؟ تستيقظ من الساعة الثالثة حسب المسافة التي أنت تذهب إليها، وتقوم وترتدي وتلبس وتنطلق إلى عملك، الساعة 5 تكون هناك. أما موعدك مع الله فأنت لا تلقي له بال. أرجو من إخواننا أن يتقوا الله، من مات على هذه الحالة يعني أخشى أن يكون بعيدا عن الإسلام، نسأل الله العفو والعافية. لا تجمع الصلاة تقول ظروف عملي، صلي في المكان اللي حضرتك فيه، يعني حضرتك النهاردة عجزت انك تذهب لجماعة او الى اخره، والمكان صعب الى اخره، ده انا هفترض كل الضرورات الصعبة في مكان عملك، صلي الفرض بفرضه، ولا تجمع فرضين معا، لا تجمع فرضين معا الا في الاوقات اللي حددها الشرع كالسفر ويوم عرفة وما شابه ذلك. لكن ان اعمل واجمع الظهر والمغرب ده بعض اخواننا نسأل العفو والعافية، يصلي الصبح في البيت ثم ينطلق الى عمله ويرجع بعد صلاة العشاء، لا صلى ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء، ثم يجلس بعد ما ياكل ويستريح كده ويتفرج له شويه على التلفزيون كمان، يقوم يصلي كله مره واحده كده دفعه واحده وفاضي. هذا لا يجوز شرعا، ما فعل هذا النبي. النبي صلى الله عليه وسلم حتى في صلاه، في باب كبير في الفقه يسمى باب صلاه الخوف، والله باب صلاه الخوف، يعني في الحرب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما تركها في وقت الخوف. فأرجو من إخواننا أن يتقوا الله، حافظوا على صلاتكم يرحمكم الله. الأحبة الكرام، وقت الحلقة قد انتهى، أسأل الله أن يكرمنا وإياكم بطاعته وأن يغفر لنا وإياكم الذنوب والأوزار. للملتقى في حلقة قادمة إن شاء الله جل وعلا، إن كان في العمر بقية وقدر الله لنا أن نلتقي بحضراتكم مرة ثانية. أما إذا ما وفتنا المنية أو حال بيننا وبينكم حائل، نطمع في دعائكم الخالص للعبد الفقير لأجل الله رب العالمين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.